قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. أرحب أولا بأبنائنا الفضلاء معي هنا في الاستوديو وبالمشاهدين الكرام والمشاهدات الفضليات في المنازل. نريد أن نضع بعضا من القواعد التي توصلنا إلى الفوز المبين. وضياع الحقوق لا يوصل العبد أو أبدا إلى الفوز المبين. والعجيب أن كل واحد منا يعرف حقوق الآخرين لديه ويعرف الواجبات التي يجب أن يقوم بها، لكن الكارثة الكبرى الناس كل الناس يبحثون عن الحقوق ولا يبحثون عن الواجبات، لكن الدنيا أخذ وعطاء، وجب علي كما أن لي حق علي واجب، والإنسان المقصر هو الذي يبحث عن الحقوق التي له فقط وينسى أن عليه فرائض معينة وواجبات معينة يجب أن يؤديها. وعظمة هذا الدين يسر أوامره، يسر أوامر هذا الدين هي التي جعلت الصحابة رضوان الله عليهم فاهموا الدين بسلاسة. ولكن ما أفقدنا قربنا من ديننا وبعدنا عنه إلا عندما أغرقنا في الإشكاليات وأغرقنا في التفاصيل، ورأينا على مر التاريخ أن الصحابة عندما نزلت عليهم الآية الكريمة في الوضوء بغسل الوجه فغسلوا وجوههم، وجاء التابعون من بعدهم فغسلوا وجوههم، وجاء تابع التابعين من بعدهم أيضا وغسلوا وجوههم كما تقول الآية الكريمة. ولكن في عصر الرفاهية العلمية جاء أقوام يبدو أن ما كانش عندهم مشغوليات ولا مشاكل ولا شيء، فجلسوا ينظرون ويقعدون ويوضحون الواضح ويسألون عن تفسير ما وضح من الأمر، وسألوا اغسلوا وجوهكم، فسألوا سؤالا أو ألقوا فيه قنبلة أو حجر في البركة الهادية ما هو الوجه، فأصبح العلماء في حي صبيس كما يقولون يضربون أخماسا في أسداس. بعضهم يقول من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن، ويأتي مفسر آخر ليفسر هذا التفسير ويقول قصد الفقيه أن من منبت الشعر الطبيعي حتى ينسى الإنسان الأصلع الذي لا شعر له، لأن الأصلع الذي لا شعر له مما يبدأ حد وجهه. ودخلنا في إشكاليات عجيبة كنا في غنى عنها. لماذا جاء هذا الكلام كله؟ لأن الإغراق في الإشكاليات يضيع الحقائق الكبيرة. ولذلك أنا قبل أن أن أخط لنفسي خارطة معينة أو منهج معين في الحياة، ويجب أن أنظر إلى هذا الدين فأنظر إلى بساطته. دين بسيط وسهل، حتى القرآن وهو يعني فيه البلاغة القصوى وفيه الحجم الحد الأقصى من البلاغة، ولا يستطيع أن يجريه أحد، ولا يستطيع أن يفهم تفسيره أحد، ولا يستطيع أن يفسره أحد، إنما نعيش حول يعني 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 تفكير معين أو خواطر معينة أو إلهامات معينة يعطيها الله لبعض العلماء يبينونها. لكن القرآن لا يفسر إلا القرآن، وكلام الله لا يفسر إلا كلام الله. ورغم هذا قال رب العباد سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسر الله عز وجل هذا القرآن لكل ذاكر ولكل تال ولكل قارئ. فالإسلام أخذ هذا اليسر من كتاب القرآن وهو السهولة. مثال من يسر الإسلام أن جعل العبادات لا تأخذ من الإنسان أوقاتا كبيرة. فأنا أصلي في اليوم 5 مرات، كل مرة تقريبا 10 دقائق، هذه 50 دقيقة والساعة من 24 ساعة، ثم انطلق في الارض وازرع فيها الخير وانشر فيها الخير. هذا امر. رمضان شهر في السنة، الزكاة مرة في السنة 2.5% او 5% او 10% او 20% وفقا لما ايه لما ينتج ولما يتعب فيه. فاذا تعبت في المال كثيرا صارت الزكاة 2.5%، فاذا كانت الارض التي تروى بآلة اذا عليها من غير آلة بالآلة عليها 5%، من غير آلة عليها 10%. المناجم والمستغلات او الاشياء التي المعادن والمستخرجات التي نستخرجها من الارض هذه عليها 5 أو 20%. اذا المسألة بسيطة ويسيرة وسهلة. ناتي في الامر الذي عقدناه، كيفية المعاملات. ما الذي افسد معاملاتنا؟ نسيان الحقوق. كيف؟ الولد العاق نسي حق ابيه في البر، والبنت المتمردة نسيت حق امها في ان تطيعها، والاب السلبي او الذي يترك اولاده ويذهب الى ملذاته او اهوائه او الى اخره، اب نسي حقوق الاولاد عليه وحقوق اهله عليه. ولذلك يعني خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. الزوجة عندما نصبت الزوج امامها وضعته تحت الميكروسكوب لتبحث عن اخطائه وعن عيوبه وتكبرها وتصغر حجمها امام الاولاد وامام العائلة وامام اخوانه وامام ابيه وامه، انسانة نسيت حقوق الزوج عليها. هو عندما ينهرها ويؤذيها ويؤلمها ويقتر عليها ويعبس في وجهها وسبحان الله يذكر مساوئها ويقلل حجمها امام ابنائها، هو انسان نسي حقيقة حقوق المرأة عليه. عندما اؤذي جاري فانا قد نسيت حق الجار. ولذلك عظمة الادب الاسلامي، قال اذا اشتريت فاكهة، في اخر الاسلام ده عجيب، اذا اشتريت فاكهة تعمل ايه؟ عندك ثلاث حلول، اما ان تدخلها سرا، تدخل بها سر، او ان تهدي له منها شيء. طب انا لا ادخلتها سر ولا اهدد له شيء. قال ولا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. شوف ثلاث حلول. بالله عليكم اعظم تشريع في العالم هل يصل الى هذه البساطة وهذه العظمة وهذه السلوكيات وهذا الارتقاء الحضاري والرقي الحضاري الذي يصل بالانسان الى ان الفاكهة التي اشتريها اما ان ادخلها سرا، لان ربما جاري ليس على القدر المالي الكافي ان يشتري مثل ما اشتري، وبعدين او ان اهدي الي منها شيء. يبقى هذا يعني مش انتظر حتى تكاد تدخل على مرحلة العطب والتعفن بدلا من ان يعني تفسد ونلقيها في صناديق القمامة اذهب بها الى الجار، لا، يجب ان اهدي له منها في التو واللحظة اهدي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يجني اول ثمرة من الشجرة يبحث عن اي طفل بواكير الفواكه يعطيها لاول طفل بجواره. لماذا؟ هذا الطفل عينه على الفاكهة، عينه على الامر، لا يستطيع صبرا، يريد هذا الامر، يريد ان يستكشف الحدث، يريد ان يتذوقها، يريد ان يعرفها. الكبير قد شبع واكل وشرب. اذا هذه الذوقيات اما ان تدخلها سرا او ان تهدي له منها او ان يعني لا تخرج بها ولدك ليغيظ بها. جاء في حقوق الجار. الان اصبحنا نعيش في علب اسمنتية خرسانية، فاصبحت الجيرة بالنسبة لنا نحن لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم، والغريب اننا نقول ما لم نسمع وننشر عنه ما لم نرى ونسمع عنه ما لا يصدق، رغم ان الخيام اجدادنا وجداتنا كانت متقاربة، كانت حواراتهم مع بعضهم قريبة ولكن لا ينشرها احد. يعني يسمع الجار كلام جاره. سبحان الله العظيم، كان في جار لأبي حنيفة. هذا الجار يجي بالليل شاب يسكر، فلما يسكر يعني مخه يعني يحجب، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. يا خبر أنت، طب أي فتى أضاعها؟ أضاع مين أنت؟ سكير والعياذ بالله. المهم في ليلة افتقده أبو حنيفة. أبو حنيفة قال الله جاري ماله لا يشوش عليه الصلاة في هذا اليوم. فسأل عنه الصبح، قال والله الشرطة قبضت عليه في الكوفة وجدته يتمايل ويترنح. ذهب أبو حنيفة إلى مخفر الشرطة، رحب به القائمين على أمر المخفر، قال لي جار عندكم. قال يا حنيفة مالك وعمال هذا قبضنا عليه وهو يترنح في الشارع من كثرة السكر ثمل في حالة من الثمالة سبحان الله. قال انا اريد ان اشفع لتخرجوه. يا الله القائمين على امر المخفر من رجال الشرطة افرجوا عن هذا الشاب وعن كل المقبوض عليهم في هذه الليلة اكراما لأبي حنيفة. ربما يأتي زمن او جاء زمن امثال ابي حنيفة يعني هم الذين المهم ما علينا. فتجد سبحان الله لما خرج الولد فكان كل ما يقابله ابو حنيفة يقول له اضعناك يا فتى؟ قل لا والله يا امام. وكان يقول وهو سكران اضعوني اي فتى اضاع سبحان الله. فاضعناك يا فتى. من هذا اليوم انتهى هذا الشاب عن شرب الخمر وسلك في درس ابي حنيفة وصار تلميذا نابها سبحان الله. اذا شهامة ابي حنيفة وخلق ابي حنيفة ومعرفة حق الجار حتى وان كان عاصيا ما الذي صنع؟ كسبنا الشاب بصالح كان منحرفا فاصبح مستقيما. بماذا؟ هل بالصوت العالي بالمحاضرات والندوات لا لا، نحن نريد ان نعرف حقوق الغير علينا. عندئذ يشعر الانسان ان لهذا الجار حتى وان كان يعني صاحب ملكات سيئة او مؤذي او يعني ايا كان من اخلاقه فهو له حق علينا ان نعامله بهذه المعاملة. اما مسألة اقول انني لو عملته معاملة طيبة، يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسالة لهرقل قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، بالله عليك هل هرقل بالنسبة للرسول عظيم؟ لا، لكن هو عند الروم ايه؟ عظيم. فالرسول بما خاطبه خاطبه بايه؟ باحترام قومه له. والرسول هذا صلى الله عليه وسلم وهو قمة العظمة يقدر الناس حق قدرهم ويعرف حقوقهم. فاستقبل هرقل الرسالة بطيب خاطر. ليه؟ لان هذه سبحان الله هذا الاحترام النابع من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقدر الناس حقوقهم. ولما اهدر دم عدي بن حاتم الطائي لما هجاه في قصيدة قال من رأى عدي بن حاتم فليقتله. فلما وقعت سفانة في الأسر أخت حاتم قالت يا محمد خلي سبيلي فإن ابنة أكرم رجل في العرب، ابنة الرجل الذي كان يوقد النيران لضيفان وكان لا يأكل إلا معه ضيف وكان يعين الكلة ويعين على نباء الحق إلى آخره. قال والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. عادت سفانة إلى أخيها حاتم وكاد أن يفر إلى جدة لأنه مهدر دمه، فأمنته وبلغته عن عظمة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه في المدينة. فلما ذهب إليه في المدينة كان في هذا اليوم وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب رضي الله عنها بنت جحش ابنة عمته صفية. فوقف من ازدحام الناس في بيت الحبيب على عتبة الدار ابو بكر رجل رحالة ويعرف الناس، فهمس في اذن الرسول وقال هذا عدي بن حاتم يا رسول الله. عدي هذا يعني يقول بالعميق ابن ناس يعني من عائلة ابو حاتم الطائي كان اميرا وكريما والى اخره. فما كان من النبي الا ان خلع عباءته والقاها الى عدي حتى يجلس عليها. اذا عرف حق مكانة هذا الثري ابن الايه ابن الرجل الغني الكريم الذي لم يتعود ان يجلس على الارض. لم يقل على ايه الكبر يعني توجه من الناس قاعده كلها يعني انت على راسك ريشه؟ لا ابدا، وانما اعطاه عباءته. ماذا كان من علي؟ لملم العباءة كذا وجلس وضع العباءة على رأسه وقال ما كان لعدي ان يجلس على عباءة رسول الله، ودخل علي في الاسلام. اذا ان نعرف للناس حقوقهم ومكانتها، وهذا لا يحط من قدرنا. لما نحترم الناس ونعرف حقوق الغير علينا والله سبحان الله نستريح ونريح. يا اخي ايه المشكلة ان لما اراد ابو سفيان، لو اراد ابو سفيان ان يعاكس المسلمين في قضية فتح مكة لقتل من المسلمين والمشركين عدد كبير. لكن ماذا صنع العباس؟ العباس رجل كبير يفهم حقوق الناس ويفهم اقدار الناس، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. حتى العباس لما مر سبحان الله يسأل يقول هو اكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له يقولون له يا عباس انت الاكبر ام رسول الله؟ واحد زي حالتك كده يقول يا اخي انا اكبر، ده انا مولود قبله بعشرين سنه. فماذا قال؟ قال رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. يبقى هذا ايه؟ معرفه الاقدار، معرفه حقوق الاخرين. فالعباس همس في وجه الرجل قال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر. يحب يعني ايه؟ يعني منفوخ كده، يحب يعني حد يعني. فالاول يجهز الجيش يريد ان يقاوم ولا يدخل عليه الرسول عنوة ولا الجيش المسلم يدخل يفتح مكة. فقال منادي الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فسوى بين المسجد الحرام وبين ايه؟ وبين بيت أبي سفيان. ماذا صنع أبي سفيان عندما سمع هذه الكلمة؟ وافقت ايه؟ هاو عنده زعيم قريش والكبير والرسول كبره، يعني اللي يدخل بيت ابو سفيان زي دخل مسجد الحرام، ده امن وده امن. فقال يا معشر قريش لا طاقة لكم بقتال محمد. خلاص تمام. اذا هذه الكلمة هدأت كبرياء الرجل واعطته الجزء اللي ايه الذي 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 سبحان الله يعني يقبله، الذي يستهويه والذي يدغدغ عواطفه. هذا ليس تقليلا ابدا له نفاق ولا تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما وضع الحقائق في امورها، وكلمة يعني تهديها انت الى هذا الانسان ربما في ناس حتى في مداخل بعض البلاد ومخارجها. ولذلك انا اقول للحكومات ولوزارات الداخلية اختاروا الاولاد او النساء حتى اللي قاعدين على بوابات الدخول في اي دولة من افضل الشباب وافضل الفتيات خلقا، يعني يرحبون مرحبا اهلا وسهلا، حللت اهلا ونزلت سهلا، مرحبا في بلدتنا، مرحبا بك في وطننا، اهلا وسهلا بك في دولتنا، ما اسم الكريم، اهلا يا استاذ فلان. ده في بنت عندها 20 سنة اولا 20 سنة وراجل دخل عليه 70 سنة، ولا انت محمود جاي من انهي بلد؟ لا حول جاي من انهي بلد ازاي يعني، لا اله الا الله، تقوم تضربه احسن سبحان الله. فادب الابتسامة البسيطة التي ترحب بها بهذا القادم، هذا شيء يعني اول انطباع. والله الدولة دي دولة محترمة، الدولة دي اخلاق شعبها احسن الاخلاق. لكن لو وجدت الضيف اول البوابة واول اخلاق واحد مقطب جبينه، نعم انت جاي ليه بلدنا؟ هتعمل ايه؟ كم يوم هتقعد؟ فين؟ انا تتعمل مع تحقيق صحفي يا اخي اسأله بأدب، اهلا وسهلا بارك الله فيه مرحبا ان شاء الله، شو ما تكون تعبت من الرحلة اهلا وسهلا رحلة سعيدة ان شاء الله، تفتح قلبه بعدين اسأل ما شئت، خذ اجراءاتك القانونيه. والناس تعودت على الرذالات في كثير من البوابات سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان احنا بس ايه نشرح صدورنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عليه الجماعه ما عرفوه، كان من الذين يكرهون الدين والاسلام، وجدوا اباهم يعرفون ابا بكر. من هذا ابا بكر؟ ماذا يقول الصديق؟ هل يقول هذا رسول الله؟ يخاف عليه هم وحدهم في الصحراء؟ قال هذا رجل يهدين الطريق. هل كذب ابو بكر؟ لا كذب، لكن بس ايه يعرف كيف يحافظ على 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 حقوق الاخر، او يعطيه حقه، او سبحان الله العظيم راينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي حق الجلسه لها حق. كيف كان اذا حدثه احد نصب اليه وجهه، وكان اذا جلس بين صحابته وزع نظره عليهم، فكل واحد يعتقد ان الرسول ما اهتم الا به سبحان الله، لم يهتم الا به هو فقط. ورب العباد سبحانه وتعالى لما يريد ان يكرم عبد يفهمه حقوق الاخرين. ما هي حقوق الاخرين عندي؟ المقياس الاساسي ما اتمناه انا من حقوق لي وجب ان اعطيه للناس اولا. انا عايز من الناس ان تحترمني، يبقى لازم احترم الناس. عايز الناس لما يجي وقت الدين اللي لي عنده يعطيه لي، فمن باب اولى. قبل ذلك اللي له عندي دين يجب ان ايه ان اعطيها، هي كده. فالمسلم الصادق هو الذي يعرف كيف يعني اذا اراد ان يعطي الناس يعني ان ياخذ حقوقه التي عند الناس يجب ان يعطي الناس حقوقها. طب كيف انا اتعامل مع زوجتي بسوء ادب وانتظر منها الادب؟ دي هي ملاك طاهر ولا تخطئ ابدا، ولكن اذا اعطيتها حقوقها هي ان شاء الله رب العالمين كما قالت زوجة محلم بن عوف الشيباني وهي تزوج ابنتها، ماذا قالت لها؟ قالت: يا بنية كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له امة يكن لك عبدا وشيكا. هل بنصيحة الام الناصحة الفاضلة وكانت في الجاهلية، هل بنصيحتها قللت من قيمة ابنتها؟ لا، كبرتها. كبرت والله. واحد دينا اخ متزوج زوجة البانية من البانيا، بيقول: يا شيخ انا دخلت اول يوم بعد ما تزوجنا، رحت العمل ورجعت، وجدتها اعزكم الله تخلى عن الحذاء، فسحب حذاءه حياء، لان عندنا في بلادنا موضوع صعب يعني تخلى عن الحذاء ازاي يعني. فقال: لا لا لا، الله يرضى عنك، بلاش الحكاية دي، الموضوع ده. ثاني يوم اول ما وصل من العمل خلعته الحذاء وتاخد الحذاء وتأخذ. قال: لا، الله يرضى عليك، انا صبرت اول يوم وثاني يوم، الله يرضى عنك. قال: ده انا لو امي عرفت اننا ما خلعتك الحذاء تستقبل في العزاء كانني مت وكانها ما ربت. انا بس خايف ان اخواننا كلهم على الشاشه يقولوا نروح نتزوج من البانيا ان شاء الله، عشان يعني برضو ايه، يعني برضو قصه حلوه والله. يعني والله الاخ يعني موجود في لندن، يعيش اخ صديق وحبيب يعني. فانا اقول ان شوف التربيه والسلوك. هل شوفوا لما عملت معك كده الى الان متزوجه من سنوات طويله وما اغضبتها يوما؟ ليه؟ لان يعني عرفت الحق. انا مش عايز بس ايه الفلسفات يكثر والنساء يبعتون على الايميل وعلى الرسالة: يا شيخ هذا مش من حقوق الزوج كمان، احنا كمان هنبعد حذاء ونلبسه القميص، واذا متزوجين عاجز ولا معاق ولا لا. يا اخي الله عليك، انا بضرب مثال، خذي مثال. هو يعني ادخلت السرور على الرجال مره، ما انا قاعد لي 20 سنه ادخل السرور عليكم سبحان الله، مره على الرجال. هو ما حد خلع الحذاء ولا غيره، المهم يعني او كلام سبحان الله يلعن الناس عليه السلام. بس انت خلعي من نفوخك، لا اله الا الله، بعد المساله تنضبط باذن الله رب العالمين، الله يرضى عنكم. انا اريد ان اقول ان انا لما اعرف حقوق الاخر عندي انا استريح. ليه؟ انا لا اطالب الغير الا اذا طلبت نفسي انا. انا ليه عايب على الناس اقول والله الناس في الطريق يا اخي لا يحترمون اشارة المرور؟ طب وانت؟ طب انا والله زيهم. طب تعيب عليهم ليه؟ الله. فانا لابد ان اقدم انا، اذا قدمت انا انتهت المسألة. ده جابر بن عبد الله يقول: كنت اسير مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، يعني الشمس انكسرت وبدأ يبقى ايه الظل يعني يظهر على الارض، فكنت ابحث عن ظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، بالله عليكم، حد وهو ماشي مع صاحبه او صديقه بعث عن ظله؟ لم تحدث. فسأل جابر: لما كنت تبحث عن ظله يا جابر؟ ليه؟ قال: كنت ابحث عن ظله كي لا اطأه بقدمي. يا الله، فيما فكر جابر؟ فيما لن نفكر فيه نحن، لانه يعرف مقام رسول الله، عارف مكانته. سبحان الله، ابو ايوب لما قلنا في الحلقة الاولى لما خلى الرسول يسكن في الدور الارض عشان اسهل للزوار، وسكن فوق، ففي مرة من المرات بالليل قام يتوضأ فرجله ضربت الجرة اللي فيها الماء فانكسرت الفخار، الماء ايه ساح على الارض، وطبعا ارضية السقف لا هي خرسانة ولا رخام ولا سبحان الله العظيم. فسبحان الله العظيم، فهو عنده برد قديم زي لحاف او بطانية يفترش نصفه هو وزوجته ويلتحف النصف الثاني، فقام ياخد البرد ويجففه الايه الماء خشية ان يتخلل الماء من السقف وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ادب ولا مش ادب؟ معرفة حق النبي ومقامه ولا لا؟ عثمان الله يرضى عليه يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عاش عثمان عندي سنة، لما تزوج ام كلثوم، عاش عندي عثمان سنة كاملة، ما سمعت خشخشة مائه في الطشت، يعني لم يسمع اغتسال من عثمان رضي الله عنه حياء من عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعترافا بحقوقه صلى الله عليه وسلم. اين نحن من اعترافنا بحقوق الرسول علينا؟ بالله عليكم، لو عاش معنا يوما او دخل مؤسساتنا او زارنا في جامعاتنا او مشى في شوارعنا، هل يرضيه سلوك، هل ترضيه سلوكياتنا؟ معقول هذا الكلام؟ اولادنا الذين يربحون بالسيارات على سرعة 150 و200 وتنقلب السيارة تعمل حوادث ويقتلوا أنفسهم ويقتلوا غيرهم، هل هذا من معرفة الحقوق؟ لا، سبحان الله. يعني إذا يعني أنا إذا 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 ضمنت أن أعرف حقوق الآخر، طيب تعالوا نجمل 6 من الحقوق في الوقت الباقي من الحلقة. لأن حق المسلم على المسلم 6 أمور. إذا لقيته فسلم عليه. طيب واحد يقول لك أنا كل ما قابلت عمي أسلم عليه لا يرد علي السلام. طيب أنت زعلان ليه؟ سلم عليه أيضا. لماذا؟ لأن ابن مسعود كان يقول يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. ليه ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. هاسم تزعلش، تزعل ليه؟ بس انت ارفع صوتك وسلم عليه. ما سلم عليه الله رد عليه، خلاص رد من هو خير منه، انتهى الموضوع. طيب يبقى اذا لقيته فسلم عليه. قال واذا مرض فعده، مش فزره، الفرق بين العيادة والزيارة. الزيارة للصحيح والعيادة للمريض. يعني موظف زميلك غاب فسألت عنه قال والله واخد اجازة مرضية، مش اجازة مرضية مفبركة، لا هذا نصب، ده كذب، عدم معرفة حقوق العمل. لا، مريض بحقه وحقيقة. فلما يكون مريض انا اعوده مش ازوره، فلما اذهب مش احكي له تفاصيل التفاصيل منذ ان غاب من الاسبوع الماضي، المدير ادى خصم لفلان ومش عارف الجزاء لفلان وتحدث مع فلان وبعدين عملنا اجتماع جمعي. يا عمي هذا مريض، كيف حالك يا فلان؟ شفاك الله عافاك. نرقيه بالرقية الشرعية، نحط ايدنا على الجزء المريض ونقرأ الفاتحة وندعو له بالشفاء ونتوكل على الله. اذا هذه العيادة. اما الزيارة للصحيح ناخذ وندي الكلام ونأكل ونشرب، حتى ورد في الاثر من اكل او شرب عند المريض فهذا حظه من الزيارة. يعني الصحابة كانوا يعني يأنفوا ويتعففوا ان يأكلوا عند المريض احسن يكون الزيارة هدفها الاكل او هدفها الشرب. ولذلك تجد احيانا من ضمن الحقوق يعني بالمرة يعني بعض الناس يدخلوا بعض المحلات الاطعمة فاكهة اي شيء وبتاع. طيب قد يسمح صاحب البائع يعني بشيء للتذوق، حاطط زيتون، حاطط شوكولاتة معينة، حاطط قطعة من الجبنة حتى تتذوقها، هو حاطط عشان تأخذ ايه؟ يعني شيء تتذوقه، مش انت جاي تتعشى ده او جاي وليمة المحل. المحل مش عامل وليمة، لا عايز تشيل التذوق. لا وبعد ما ياكل يقول لزوجه ذوقي ما شاء الله، خد يا ولد حمادة محمود الله سبحان الله جاي يوزع التركة. فهذا ده لا ذوق ولا حقوق ولا هذا. يعني بصراحة احنا عايزين نعود الى ما قلناه في الحلقة الاولى، الذوقيات المرعية. في ذوق يكون عند الانسان عنده احساس. سبحان الله، ده فيه ناس تدخل معلات العطور اجرك الله، العيلات المحطوط الموضوع ده عشان تعمل منها بخة بسيطة رشة عشان تكون ناوي تشتري. مش انت وانت رايح العمل تعدى على محلات العطور يعني وبعدين وانت راجع نفس القضية. لا ده هذا حرام يا اخي. يعني هذا سحت ولا بورك في رائحة جاءت من سحت. فبالتالي ان المسلم اذا مرض انا اعوده يعني اخفف في الزيارة خلاص. واذا ليه المريض ربما عايز يتقلم، عايز يتألم، اهله عايزين يعطوه دواء، عايز ياكل اكل معين، شعر ان هو يعني في حالة يعني ما حدش يحب يشوفه فيها، فالقضية انت تستأذن الاول. هل يسمح لنا بالزيارة؟ افضل. مفيش عربي شفته مريض مكتوب على غرفته ممنوع الزيارة الا تجد عنده زوار. اما الرجل الطبيب حاطط اللوحة دي من؟ احنا امة امية لا تقرأ، او اذا قرأت لا تفهم، واذا فهمت تتعامى. ليس هذا من الاسلام. فانا اقول اذا لقيته فسلم، مش انا اقول حديث يعني، اذا لقيته فسلم عليه، واذا مرض فعده، واذا عطس فحمد الله فشمته. ولك يعني عطس الحمد لله ولا يرحمك الله يا فلان، خلاص زي ما قلنا من الادب ان احد الصالحين حسن البصري قاعد جنبه رجل جاهل فعطس، او ابن المبارك عطس فلم يقل الحمد لله، ابن المبارك بادب كده يقول له ايه من عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي يرحمك الله. علمها بالذوق، مش يقول له انت اللي عندك ذوق ولا انت فاهم ولا انت قرأ، ما خدتش في تلت اول ابتدائي ان الواحد لما يعطي. لا هذا ليس تعليم، هذا شتائم. واحنا المؤمن لا بذيء ولا فاحش ولا سخاف في الاسواق. فاذا لقيته فسلم عليه، اذا مرض فعوته، وإن عطس فحمد الله فشمته، وإن أصابه مصيبة هنأته. مبارك فلان، ربنا يبارك لك يا رب، الله أكبر، بيت إن شاء الله كله بركة بإذن الله، ربنا يجعل، اسأل الله خير المنزل وخير المخ، وهكذا، اللهم إنا أسألك خير خير ما فيه وأعوذ بك، وهكذا. وإذا أصابته مصيبة فعزيه، وبعدين قال وإذا مات فشيع جنازة، من حق المسلم على أخيه أن يشيع جنازته، عشان هم لا 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 يتركوا لنا ميتا إلا وجاءوا فعزوا فيه، لا أنا أذهب لأن هذا حق علي. هذه عناوين الحقوق. أما بقية الحقوق دي قضية أخرى، حقوق كثيرة، وقبل أن أطالب الناس بحقوقي عندهم يجب أن أؤدي إلى الناس حقوقهم لدي، عندئذ أكون فعلا مسلما بحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا الحقوق فنؤديها، ولا نأكل منها شيئا ولا نقصر منها في شيء، إن ربي على ما شاء قدير. هكذا طريق الفوز المبين. أنا أترككم تلتقطوا أنفاسكم في فاصل قصير، ثم نعود إليكم لنتلقى أسئلة أبنائي معي هنا في الاستوديو. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، نلقاكم بعد فاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا، كونوا معي. أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، عود على بدء، وها قد عدنا بعد الفاصل نتلقى بعض الأسئلة. ونحن قد تكلمنا قبل الفاصل عن بعض من الحقوق التي نسيها البعض، ويطالبون الناس بحقوقهم قبل أن يؤدوا هم حقوق الناس عليهم ولديهم. من معه أو يعني لديه سؤال في مع أبنائنا في الاستوديو هنا إن شاء الله؟ ياسر تفضل. ياسر
ربنا يجزيك خير دكتور، بارك الله فيك. لماذا كان أعطاء الحقوق لأهلها من أصعب الأشياء على النفس، أو من أصعب الأشياء الأخرين؟
لماذا كان إعطاء الحقوق من الأشياء الصعبة على النفس؟ بارك الله فيك، سؤال مهم. أولا إعطاء الحقوق يبدو أنه ضد الهوى، لأن مثال بسيط، الزكاة، الزكاة هي حق الفقير، تمام؟ الغني الذي لم يدرك قضية الزكاة ولا ما فهمها، ظن أن الزكاة تفضل منه على أخيه الفقير، فبالتالي يرى أن 2.5% يعني ال 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 يعني 2.5 دي يرى أنها غير أنها تفضل، أنها عبء عليه، لأنه يريد أن تكون الألف كلها في جيبه، مش عايز يطلع 25 منها، مع أن الإسلام يقول له هذه 975 لك، وهذه 25 لأخيك، هذا حقك وهذا حقه. فهو لما يضم المبلغ على بعضه يطلع 1000، يقول لك طب ما هو 1000 انا اخذت منها 25، اول شيء تنقص، ثاني شيء الفقير يعني ولازم ياخذ 25، ما ينفعش 15، ينفع 10، يعني لا اله الا الله، تبتدي تساوم، فيستشعر ان الالف هذه لا يريد ان يخرج منها شيئا. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، يشعر انها طالما دخلت جيبه فهي ملك له، لا احد يملك او يتملك حقه حقا في هذا الايه، المال، مالي اعمل بيه بما ذلك. طيب، وينسى سبحان الله العظيم ان هذا الامر ليس فضلا، وانما هو فرض من الله عز وجل. طيب، هذه قضية الايه، الزكاة. تأتي لرجل مات ترك بنات وبنين، الذكور استولوا على الشركات، المحلات، البنايات، الاراضي، لانهم يعملون بالتجارة، وكانوا في حياة ابيهم معه في تجارته. البنات متزوجات، تأتي الام الحيزبون ولا تريد ان الزوجة ابنتها يربح شيئا، فتقول وجب على البنات ان يتنازلن عن كل حقوقهن لاخوانهن من الذكور، لان دول كانوا بيعملوا مع طب، والبنات تعمل لهم ايه؟ نرضيهم باي مبلغ. هي البنت تبقى لها 100,000، يعطيها 5,000، ده خلاص وقعي ورقة ان سبحان الله، ويظل يأكل سحتا، والام مشاركة في هذا. هذا لا، ليه؟ لان اعطاء الحقوق صعب. يجي ابن هذا الرجل ويكبر ويفهم في الدين ويلتزم، يقول يا الله ابويا اكل مال عمتي حراما، طب يا ترى كيف ارجعه؟ يعني زوجته تقول له انت مجنون، ابوك حر وخلاص، انت هذا مالك حلال 100%. فاذا اعطاء الحقوق صعب، وارجاع الحقوق صعب، لانني استشعر انه لي، سواء اخذت من حق او من باطل، اخذت من حلال او من حرام، وهو ضد هوى النفس. والانسان يأنف من الشيء الذي هو ضد هوى نفسه، يعني يجي الليل عايز انام، لكن هوى الشرع انا اقوم. اذا جيت الاثنين والخميس عايز اكل 3 مرات في اليوم على الاقل، لكن الشرع يقول يريد تصوم افضل النفل، وهكذا. فاعطاء الحقوق ضد هوى النفس في صغير الامر وكبير. لكن ان وثقنا انني ان اعطيته حق الاخر واعطيته حقا لي، ويعني مت وليس علي حق لاحد، هي سبحان الله خير الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفخر حتى ولا تنتظر حتى بلغت الحلقوم فتقول كان لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هنا لا ينفع الندم، خلاص طب توزعها من الاول، ريح روحك. الرجل يموت، انا ارى بعد 3 ايام العزاء وجد في اليوم الرابع يجلس الجميع على طاولة واحدة وينتهي توزيع الحقوق في هذا اليوم حتى يعرف كل واحد حقه ويمسكه بيده ويتملكه. اما ننتظر 2 3 خلي المال مع بعضه وانت لا 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 اعطي كل ذي حق حقه وانت الموضوع على كده واستريح. لكن في ناس عميت عن الحق وكرهت الحق، وبالتالي ضاعت البركة من الحياة. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني ان شاء الله. انا حكم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أود السؤال عنه هو موقف الشخص العاقل في مع المتعامي عن الحق، يعني البعض يتعامى عن الحق أو ينكره، فقد يقول قائل أنت تفرط في حقك ومن مات دون حقه وإلى آخره، ويقول آخر أنت تقاتل على الدنيا دعه، فما الموقف الصحيح الذي يكون بين الاثنين، يعني كيف الوسطية؟
بارك الله فيك. كثير من الناس حقيقة يتعامون على الحق، يعني عايز ينكر ان في حق، يقول لك مين قال لك ان ده حقك؟ ده مش حقك، ويلف ويدور والى اخره. انا امام امرين، اما عدل واما فضل. العدل ان اسلك جميع الوسائل والسبل المتاحة الشرعية في ارجاع حقي، لانه متعامل على الحق وبينكره. اليوم اللي كان الصهيوني جه اخذ الارض واخذ المقدسات واحتل الارض، وبعدين في الاخر خلاص يقول لك والله انا اعطيك ما قبل مش عارف 67، لا ما قبل مش عارف ما لا لا لا، وايه والعالم كله يقف بجوار ايه المغتصب ضد صاحب الايه المتعامل على الحق. يبقى علي ان اسلك جميع الوسائل المتاحة حتى استعيد حق. هذا بالنسبة للدول وبالنسبة للاراضي. طب بالنسبة للحق انا كفرت ايضا العدل ان يقول ان اقول وجب علي ان اطرق الابواب كلها في استعادة حقي. طيب الفضل، الفضل اكله لله سبحانه وتعالى، بس الفضل لا يكون عن عجز، لان في ناس يقول خلاص انا تركت. لا، في فرق بين من يتنازل عن الحق وهو قادر ان يأخذه، وبين من يتنازل عن الحق وهو غير قادر. يعني هو غير قادر عامل زي الفقير اللي ملوش الا الصبر، لكن هو قادر ان يأخذ الحق ولو بالغلبة ولو بأي ذراع ولو بأي وسيلة، ولكن هو يأنف ان يدخل في متاهة، يدخل في محكمة ويجي المحامي يمكن يستدعي الامر، تغيير كلمة، شهادة زور، معلومة مش مضبوطة، ورقة مش والعياذ بالله تكون مزورة، فممكن ادخل انا في هذه اللعبة ولذلك يبقى خطر. فانا في ناس وصل بها الامر لا 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 انا اتعالى على هذا، ومش داعي ان احارب من اجل من حاربني في دين احاربه، ومن حاربني في دنيا وكلتها اليه وهو بالخسارة عليه، هذا فضل ولست مأمورا به، انما مستحب ان اسلكه. لكن العدل اسلك اي وسيلة في الحصول على الحق، اي وسيلة دي احصل بها على حقي. والله يعني لماذا لا احصل على حقي؟ فانا ارى والله اعلم ان العبد بين امرين، ولا تستطيع ان تصدر لكل الناس فتاوى بالعدل ولا لكل الناس فتاوى بالفضل. بالعكس، انت في ناس تستطيع ان تتنازل، عندها مسألة انشراح الصدر، سعة القلب، التوكل على الله، اليقين، يعلم ان ما عند الله خير وابقى، هذا انسان ربنا يبارك فيه. واحد اخر ولا والله انا حقه صح، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واحد عايز يعني يقول يا اخي كلمتين في من ظلمه، هو حر له الحق، لكن افضل ولا من صبر وغفر فان ذلك من عزم الامور. تبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، هو ربنا نزل حسن واحسن نزل عدل وفضل. العدل انت مأمور به، الفضل انت مش مأمور به ولكن مستحب ان تصنع. فأنت عند المتعامي عن الحق وجب عليك إن كنت تريد العدل أن تسلك أي مسلك شرعي. شرعي مهمة يعني، لا أدفع رشوة عشان أخذ حق، لا الكلام ده أنا لف والدورة، الرشوة هي رشوة يعني، أنا إن قننت الرشوة فربما يكون مش حق 100%. دخلت أنا في مدبر الرشوة أروح فين؟ الرشوة المرتش والرأش في النار. طبعا يعني سبحان الله العظيم، الرجل التابعي لما جاء تلميذه وقال له انا لي دين عند فلان، فخبره ان يعود الي يعني يرجعه يعني. قال رجل هذا يحفظ علي القرآن يعني، انا الشيخ بتاعه وانا لا اشرب عند من احفظ القرآن كوب ماء، فلا يطلب منه طلب. هذا الرقي، هذا الخلق، التسامي في الاخلاق وفي التعامل، هذه حرفة الصحابة والتابعين، واحنا يجب ان نقتدي. لكن نحن لسنا مأمورين بالفضل، نحن مأمورين بالعدل، وبين العدل والفضل كل واحد له يعني مناط الاختيار، وهذه عظمة ديننا. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثالث ان شاء الله عندما ايوه اهلا وسهلا.
السلام عليكم. حضرتك ذكرتنا في الدرس بتاع حضرتك على الصحابي اللي شمت الانسان العطس، فهل بالظبط فهل هناك فضل لتشميت العطس عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا به؟
نعم، بارك الله فيك. نعم، عظمة هذا الدين انه يعني وضح لنا امور ما كانت يعني، العرب كانوا بدون رسالة عبارة عن حيوانات سائمة، لسان ده رفعهم الى ارقى المراقي يعني، وصل امر ان انا اعطس، فصار حق لما احمد الله ان انت لازم تشميتني تقول يرحمك الله. الاعرابي دخل المسجد فسمع هذا من الرسول، اول مرة يسمع هذا الكلام، فسمع يعني من يعطس، دخل في الصلاة فقال يرحمك الله، دخل الصلاة. فطبعا هذا فالصحابة ضربوا على افخاذهم يعني، على سبحان الله. قلت وثكل امياه، انا اروح في دهية كده نبين عليها راح النار ولا في ايه الموضوع؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم برفق وبهدوء عالج القضية، قال من عطس في الصلاة فحمد الله، قال انا يا رسول الله، قال رأيت 36 ملكا يتخاطفون ثوابها في الهواء ايهم يكتبها اولا. اذا القضية ان انت فعلا لما تكون لحظة العطاس نفسها او تأتيك لحظة العطاس ولا تستطيع تبقى متوتر جدا، فاول ما تعطس فعلا تشعر ان الاعصاب هدأت وعينك سبحان بعد ما كانت يعني فيها زغلالة وفيها يعني غبش وعدم رؤية سبحان الله، تجد نفسك انت جيت كده، ففعلا بتحمد الله على طرد هذا الامر من الذي كان يقلقك، وبعدين فتحمد الله. التاني يقول له يرحمك الله، دليل على ان الاسلام يخلي الناس مع بعض في ود. يعني مثال السلام له 30 حسنة والرد 40، فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ماشي مع واحد صديق له فرقتهما شجرة، اول ما يلتقوا مرة تانية رجل يقول السلام عليكم. واحنا لو علمنا اولادنا يقول يدخل الغرفة ويخرج لابوه وامه قاعدين في الصالة كده او في الغرفة، السلام عليكم، امه متعلمة في مدرسة اجنبية تقول له كثر السلام يقل المعرفة، مش كل مرة لا حول ولا قوة الا بالله، خليه خليه يسلم، خليه ياخذ ثواب، خليه يتعلم سبحان الله. فيعني واحيانا يسخر البعض من ابنائنا جيل الصحوة عندما يردون على الهاتف يقول السلام عليكم، يقول ايه السلام عليكم؟ طب انت زعلان ليه؟ طب انت عايز ايه؟ يقول هلو. طب هلو يعني ايه؟ يقول لك يعني مرحبا. طب يا اخي مرحبا بالعيد السلام عليكم، زعلان ليه؟ الله، هذه لغتهم، هذه لغتنا، هذه عاداتهم، هذه عاداتنا. هذا يعني الو دي يعني انت غني عن 30 حسنه، انا اقول السلام عليكم، هو يرد عليه يقول عليكم السلام ورحمه الله اكبر، انا اخذت 30 واعطيت اخويا 40، اصبحت صاحب فضل عليه. فالاسلام ينظر الى هذه الامور، دي موده ومحبه سبحان الله العظيم. يعني من الواجب الزوج اول ما يصحى الصبح وواجب زوجته يوقظها للفجر وتقوم تصلي يقول السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام، او اول يبداوا بالسلام. ده في ناس، انا راجل جدي انا متزوج ام فلان من 33 سنة عمر ما سلمت عليها الا يوم ما رحت عقدت عليها، لا اله الا الله، ليه يا عم؟ وبعد قاعده في وشي على طول، انا ما ليه النهار يا ابني فيها ايه؟ بقول السلام عليكم، دي تفتح باب المحبه، تفتح باب الود. وربما العجيب ان اذا تخاصم المسلمان لا يحق لهما ولا يحد، كما ورد في الحديث لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فوق ثلاثه لا، يعرض هذا ويرضوا هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فانا ما ابدأ بالسلام خلاص انتهت المسألة. فالاسلام لا ينظر الى صغر المسألة لكن ينظر الى قيمة هذه المسألة. ليه؟ قال تبسمك في وجه اخيك صدقة. تبسم انا مجرد تبسم كده اخذ صدقة؟ لا والله تبسم مجرد تبسم لا اله الا الله. فلما اتبسم افتح قلبه يعني يستعد للدخول. في ناس والله اول ما تدخل عليه لا مخاطبة الجميع انت تخاف ترى اكلمه كلموش هو ماله كده من سبحان الله. فانت يا رب الجلسة انتهى على خير. لكن لو تبسم سبحان الله يعني اذا الاسلام يلاحظ او يعني يتحرى الدقة في صغير الامر كتشمية العاطس دليل على ان طب واحد بيشمة العاطس طب من باب اولى لا يظلمه لو ما ياخدش ماله لو ما يبصش على حرمته لو ما يتخطاش حدوده لو لا يغتابه لا ينم في حقه لا يكون سببا في اغلاق. يعني اذا المسألة تريد ان ايه ان الاسلام يبدأ من بداية شوف السلام واللقاء والبسمة والكلمة الطيبة وتشمية العاطس اظن كلها منظومة حقوق. فاحنا فعلا لو عدنا الى منظومة الحقوق التي هي موجودة في الاسلام وهي بسيطة وسهلة ولا تكلفنا الكثير. بالعكس انا لما اقابلك وفي قلبي شيء يكلفني الكثير ليه؟ لما اكون لا احبك والعياذ بالله اول شيء لما يصيبك خير انا ازعل اتضايق لان ادالك الخير ازدت كملا وحزنا الله. لكن لو انا سررت بما عندك الله الحمد لله اخويا ربنا رزقه اعطاه ربنا اكرمه من فضل الله ربنا يزيده من فضله الملك يقول ليه ولك مثل ذلك وانت برضو ربنا يزيدك من فضله. فبهذا المنطق بالتواضع وبالمحبة وبالود سوف اكسب. بالعناد وبالحسد وبالحقد وتمني زوال النعمة من الغير وسبحان الله وبتخطيب الجبين وإلى آخره فهذا دي مصيبة كبيرة. يا أبا ذر كما قال الرجل لأبي ذر يا أبا ذر إن صاحبي يريد أن يصنع خيرا. هذا يعني تبسمه في وجه الناس صدق. فتالي السائل ده هو نفسه مش صاحبه ولا غيره أتالي هو مقطب الجبين ما يعرفش يبتسم. قال فإذا ما يستطع قال فالكلمة الطيبة صدقة. قال فإذا ما يستطع قال فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قال فإن لم يستطع لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فليعلم الناس الخير. قال فإن لم يستطع قال أن يمنع شره عن الناس. قال فإن لم يستطع قال أسأل الله له صاعقة تريح منه البلاد والعباد. يعني هل هذا منطق؟ هل هذا منطق أن أنت لا كلمة طيبة ولا ابتسامة ولا تفرج وجه ولا إنما ففي ناس والعياذ بالله يعني حتى سيدنا عمر يقول اذا ارسلتم الي رسولا ارسلوا حسن الاسم حسن الصوره. يعني ايه حسن الصوره؟ مبتسم. اذا كان من ضمن شروط التحبيب في الزواج الزوجه يقول ايه؟ قال وان نظر اليها سرته. سرته يعني ملكه؟ لا سرته يعني تبتسم. يعني قد تكون الزوجه نسيت الابتسامه، الزوج قد نسي الابتسامه، لكن لا نحن والمسلمون لا ينسون ابدا الابتسامه، هم متفائلون يعني افواههم مفتره عن ابتسامه جميله، اسنانهم بيضاء جميله من اثر السواك واثر الاعتناء بها والرائحه الطيبه والكلمه الطيبه والنظره الطيبه والمعامله الطيبه والخلق الطيب واعطاء الحقوق لاهلها، هكذا نكون من الحائزين على الفوز المبين، بارك الله فيه. احبتي في الله، يعني منظومة القيم في الإسلام وسلسلة الحقوق في الإسلام لو درسناها لأرحنا واسترحنا. فأنا عايز اليوم إن شاء الله تعودكم تمسك ورقة وتمسكوا الحقوق اللي عند للناس عندكم. إذا كنت ولدا فماذا حق أبيك وأمك وأخواتك؟ إذا كنت أب ما حق زوجتك وأبنائك؟ إذا كنت عم ما حق أبناء أخيك؟ خال ما حق أبناء أختك؟ خالة ما حق بنات أختك وبنات أخيك؟ إذا كنت جارا ما حق جارك عليه؟ إذا كنت صاحب عمل حق العمال عندك إيه؟ إذا كنت أنت موظف حق صاحب العمل إيه؟ إذا كنت مواطن صالح في الدولة فما حق الدولة عليك؟ إذا كنت سير في الطريق ما هو حق الطريق؟ عندئذ نعيش في منظومة متكاملة ويكون هذا هو الخطوة الأولى نحو الفوز المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز عند الله فوزا مبينا وأن يتقبل منا ومنكم. وجزاكم الله عني وعن الإسلام خيرا. شكر الله لأبنائي هنا في الاستوديو، شكر الله لكم أحبتي المشاهدين والمشاهدات، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم ورزقنا وإياكم الهدى والعفاف والغنى وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.